في منطقة الشامي أيضا. ثم ظهر المذهب الحنبلي. المذهب الحنبلي في الحقيقة لم يظهر كمذهب فقهي. والإمام أحمد رحمه الله كان له نظراء في الحديث مثل ولا سيما بغداد. بغداد كانت تعج بالمحدثين لما صارت بغداد هي قاعدة المملكة الإسلامية. لكن متى سيظهر الإمام أحمد في مظهر المتخرج المتميز؟ لم يقومه كثير من العلماء، هو في مسألة خلق القرآن، الفتنة المعروفة التي ابتلي بها كثير من علماء المسلمين. هنا في هذا سيظهر أحمد رحمه الله في الموقف الذي سيقفه أكثر من ظهوره في العلم الذي سيكون عنده. العلم له نظراء فيه، لكن الموقف الذي، لكن المقام الذي قامه، تلك الرجولية التي أظهرها حتى صبر على مبدئه، هذه هي التي أعطت لأحمد رحمه الله، لإمام أحمد، ذلك التفرد، ذلك التميز الذي لم يستطعه كثير من الناس. كلهم في وقته، كل العلماء امتحن، أكثرهم أجاب خوفا من الصوت، خوفا من التعذيب. الإمام أحمد لم يجيب، ومكث على مبدئه ومذهبه وعقيدته التي عرف عليها، حتى قال الناس بعد ذلك في التاريخ: لقد نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. لأنه ثبت، ولو أجاب أحمد لا ضاعت كثير من عقائد المسلمين، ولا سيما فيما يتعلق بقضية القرآن وخلق القرآن وألفاظ القرآن إلى آخره. فهذا هو الذي أظهر الإمام أحمد. والإمام أحمد لم يكن له مذهب، لم يكن له أسئلة، كلام في الفقه كثير، إنما الذي ولد الفقه على طريقة الإمام أحمد وأصول الإمام أحمد هو أصحابه وبعض المتأخرين، ولا سيما أكثر الحنابلة فضلا على مذهب الحنابلة هو ابن قدامة المقدسي. فهؤلاء كانوا يولدون الفقه على أصول الإمام أحمد، وإلا فالإمام أحمد لم يعهد على، لم تعرف له كثير من السؤالات، مثل ما عرف السؤالات عن مالك الآن عندما تقرأ المدونة فقط. طيب المدونة يمكن ما تقرأها، ولكن الموطأ تجدون فيه كثيرا جدا: وسئل مالك في الموطأ، وسئل مالك فقال، وسئل مالك، وسئل مالك، وهذا قليل جدا. أما المدونة هي كثيرة جدا: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر، أيهم ترى أن يأمهم، وفيهم الفقيه وذو السن والقارئ، فقال: في رأيي الفقيه أرى أن يأمهم، وإن لي ذي السن حقا، فقيل: فأقرأهم، فقال: قد يقرأ من لا. سؤال المدونة كثير جدا في الأسئلة العتبية، كثيرة النوادر الزيادة لابن أبي زيد، أسئلة مثل ذلك أيضا مروية عن أبي حنيفة بدرجة أقل شافعي. لكن الإمام أحمد أكثر السؤالات التي كان يسألها هو سؤال مرجع إلى الحديث، تقول في حديث كذا فلان كذا، أو الفقه المرتبط مباشرة ارتباطا مباشرا بالحديث. فلذلك لم يظهر المذهب الإمام أحمد بواسطة الإمام أحمد كما ظهر طريق المذاهب. ولذلك عندما تقرؤون في كثير من كتب فقه المقارن لا يذكرون مذهب الإمام أحمد في كثير من كتب المتقدمين، قليل من، يعني قد يرد ذكره قليلا، وإلا فالنقاش دائما مع الشافعية والحنفية، كأنهم لا يرون أن مذهب الحنبلية مذهب فقهي، هو مذهب حديثي. يعني الإمام أحمد له قدم صدق في الحديث ما معروف، لكن كأن هؤلاء من المالكية والشافعية والحنفية عندما لا يذكرون مذهب الإمام أحمد لا يعدونه من مذاهب الفقهاء الذي له مذهب متميز، وإنما هو مندرج في مذهب من المذاهب كغيره من المذاهب الأخرى، مذهب الأوزاعي الذي كان في الأندلس وكان في الشام، ومذهب الليث بن سعد الذي كان في مصر إلى آخره. لكن سيظهر المذهب الحنبلي كمذهب فقهي معتمد عند طائفة من الناس على مدى التاريخ، ثم ستتوطد أركانه لما تقوم الدولة السعودية وتتبناه مذهبا لها، حينئذ ستتوطد أركان المذهب الحنبلي طبعا لا يفهم من كلامي أنه لا يكون معدودا من المذاهب الفقهية إلا في ذلك الزمن. أنا قلت لكم هو ظهر مذهبا لكن انتشاره قليل جدا إذا قرنا ومازال إلى الآن أقل المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي كله هو مذهب الحنابلة في الفقه.